بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثاني من دروس الشبهات الواردة على المسلمين وكيفية الدفاع عن الإسلام، وهذه الدورة تعقد في القاعة التابعة لإدارة التربية والتعليم في قسم البنات في المنطقة الشرقية. وقبل أن أبدأ بإكمال القواعد في كيفية التعامل مع هذه الشبهات، أجيب على بعض الأسئلة من أسئلة الأخوات التي وردت علي بالأمس. تقول السائلة الكريمة: تأتي طالبات إلى المصلى بشبه كثيرة وتريد الرد على هذه الشبهات التي تعرض في الفضائيات، فهل الأفضل أن ألزم الصمت أم أرد على كل شبهة، وخصوصا أن الطالبات، كتبت الأخت، يتأذون كثيرا؟ الصواب أن الطالبات يتأذين كثيرا بما يعرض، جزاكم الله خيرا. من ناحية عرض الشبهات، ما يلزم كما مر في القواعد، ما يلزم أن كل شبهة تعرض أن يجاب عنها وأن يجاب عليها وأن يرد عليها، فقد تكون الشبهة تافهة أو ساقطة تترك. قد تكون البنت التي تأتي أو المرأة التي تأتي بالشبهات ما تقف عند حد، هذه أيضا تترك. لكن إن كانت شبهة مرة أتت بها وكان من المناسب أن يجاب عليها يجاوب، فالقضية تتبع المصلحة والمفسدة. ثم إذا كانت الأخت تورد كثيرا من الشبهات، فعليها أو على المعلمات أن ينصحنها بمعرفة الحق، معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. ممكن المعلمة تتعامل معها بأن تطالبها أو تسألها عن بعض المسلمات في الدين، أركان الإيمان، أركان الإسلام، بعض واجبات الصلاة، لأنها الآن هي بمثابة اللي هي الطالبة التي تولد الشبهات، بمثابة المريض وعندها شيء من الإشكال. فإذا ألزمت بسؤال أو أتاها سؤال من المعلمة في مسلمات الدين، في قواعد العقائد، في قواعد الإسلام العامة، فإنها تنشغل بهذه الأمور أحسن من انشغالها بالشبهات التي تريد من الفضائيات، ثم فيما بعد تنصح سرا حول ما يتعلق بالشبهات والتعامل معها والسماع لها وعدم حفظ الشبهات وعدم الاكتراث لها. هذا ما يتيسر حول هذا السؤال. تقول السائلة: بماذا كان يرقي ضماد ابن ثعلبة في الجاهلية؟ هذا مرة في الحديث في الأمس في صحيح مسلم. من ناحية الرقية في الجاهلية، كانت الرقية معروفة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، وكانت امرأة من اليهود ترقي، وقد أتت إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للناس في صحيح مسلم: اعرضوا علي رقاكم، الرقى التي كانوا يتعلمونها في الجاهلية، ثم قال لهم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فجميع المعالجات الروحية والدينية والأدعية التي يعالج بها المريض كلها جائزة إلا إذا كانت شرك. فكانت عندهم رقية من أهل الكتاب قد حفظت، والأمر معروف عندهم في كونهم يرقون كيفية الرقية، لكن بالتحديد ما هي رقية ضماد بن ثعلبة الله أعلم بها. تقول السائلة: ما حكم قول اللهم وفقها واحفظها بفضل يوم الجمعة؟ هذا توسل باليوم، توسل إلى الله عز وجل باليوم. وأنواع التوسل مرت معنا في الدورة الماضية وقد تكون التي قبلها أيضا، وفصلت كثيرا في التوسل. التوسل منه مشروع ومنه ممنوع. فهذا التوسل الآن ليس توسل بعمل صالح، إنما توسل بيوم، واليوم لا يكون وسيلة بينك وبين الله عز وجل. ممكن يقول الإنسان: اللهم وفق أخي أو وفقها واحفظها بفضل يوم عرفة مثلا أو بفضل ليلة القدر، فتكون يعني القضية فيها توسع، والأمر الوارد في الشريعة توسل بالعمل الصالح، مثل قصة الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، كلهم توسل إلى الله عز وجل ودعا الله تعالى بعمله الصالح ففرج الله عنهم. تقول السائلة: كيف نقي أولادنا من فتن الفضائيات خاصة إذا كان الزوج يصر على وجود القنوات؟ والله هذه مشكلة واضحة وعظيمة وكثيرة، يعني هي فتنة من الفتن التي وردت على المسلمين، فمن ناحية التعامل معها أساليب كثيرة، منها إشغال الأولاد بطاعة الله عز وجل، بالعمل الصالح، بالأعمال الدعوية، بالقراءة النافعة، بإشغالهم بأشياء أنفع لهم من الرياضات المباحة، من الألعاب الإلكترونية المباحة أيضا، وإشغال الأوقات بأشياء كثيرة جدا يعرفها من يهتم به مثل هذه الأمور. يعني من أراد أن ينفع أولاده ممكن يتابع هذه الأشياء أو يجد بعض الطرق في التعامل مع الأولاد. والفضائيات ما في شك أنها إن لم نقل 100% 99% منها ضرر على الناس وفساد وإفساد، وما انتشرت الجرائم، وهذا أمر معروف في إحصائيات الجرائم سواء الإحصائيات العالمية أو المحلية في الهيئات أو في الشرط أو في الأمن العام، ما انتشرت المشكلات الأسرية بين الأولاد وآبائهم وهروب الأبناء وهروب البنات وإيواء بعض الشلل والعصابات السيئة لبعض البنات إلا بعدما تعلموا من الفضائيات، والطرق في وسائل الجريمة التوسع فيها في وسائل الجريمة وتعلم الجرائم وانتشار الفساد وأنواع القتل والجرائم والتفحيط، هذه ما في شك أنها انتشرت كثيرا بعد وجود هذه الفضائيات. وقد يقول قائل: موجودة هذه الأشياء قبل. صحيح موجودة لكنها أقل بكثير. وقد يقول قائل: إنها نفس الفضائيات هذه والفساد موجود عند بلاد الغرب ومع ذلك ما ازدادت عندهم النسب. نقول: ما ازدادت لأنهم كانوا من سنوات قديمة جدا، يعني من 50 سنة أو من ظهور بوادر الإعلام أو أكثر من 50، وهم في ازدياد في الفساد، لكن مجتمعنا كان منغلق ثم انفتح انفتاح عظيم، فهذا الذي سبب شيء من الإشكال في التعامل مع هذه الوسائل الإعلامية التي أثرت تأثيرا كثيرا على الناس. أما فيما يتعلق بالوسيلة الإعلامية الطيبة الموجودة الآن المبذولة هي قناة المجد، إلى الآن يعني إلى هذا التاريخ 13 من شهر رجب عام 25، إلى الآن إن شاء الله في العام الأغلب قناة المجد ليس عليها ملاحظات كما هي الملاحظات التي، ولا مقارنة أصلا بينها وبين باقي القنوات الفضائية. فممكن هذه إذا كان الإنسان مبتلى بهذه القنوات ولا يستطيع إخراجها أبد ولا يستطيع يعوض أولاده شيء غير الفضائيات، لا ممكن أن يدخل قناة المجد بتوابعها قناة الأطفال وغيرها. وأما من كان سليما معافى من القنوات جميعا فلا أرى أن يدخل قناة المجد ولا غيرها، لأن السلامة لا يعدلها شيء. لعلي أقرأ آخر سؤال لأنه مهم يتعلق بشبهة من الشبهات. تقول السائلة: كيف تردون على شبهة من قال إن النامصة ملعونة، النامصة التي تزيل شعر الحواجب، أن النامصة ملعونة والمتفلجة للحسن التي تفرق بين أسنانها للحسن ملعونة، أما بالنسبة للزاني والزانية أو الزنات فغير ملعونين، فهل الزنا أقل عقوبة وهم من الذنب، يعني من الذنب النمص لأن صاحبه غير ملعون؟ نفس القضية هذه يقال للمرأة للأخت السائلة فيما يتعلق بالشرك: ما فيه أي آية أو حديث أن رسول الله لعن المشركين أو فيه لعن من أشرك بالله، لكن فيها لعنة الله على الكافرين، فهل يقال أن النمص أشد من الشرك أو الشرك أقل من النمص؟ وباقي أيضا الأمور التي لعن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من غير منار الأرض، اللي يغير معالم الأرض يتوسع في مخطط ليس له في صحيح مسلم، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، وأشياء كثيرة جدا في النصوص التي فيها لعن الله من فعل كذا. فإذا قيل إن هذا الذنب فيه لعن لا يعني أن هذا الذنب أشد من غيره، قد يكون فيه بعض الذنوب ليس فيها وضوح في العقوبة، يعني مثل الربا ليس فيه حد وليس له كفارة، لكن لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فلا يعني أن النمص أشد من الربا، أو أن الخمر لأن فيه الحد أو التعزير أشد من الربا. فوجود اللعن في الذنب المعين، هذه قاعدة مهمة، وجود اللعن في الذنب المعين لا يعني أنه أشد من غيره، كما أن وجود الكفارة أو الحد على بعض الذنوب لا يعني أنها أشد من غيرها، فقد يكون الذنب لعظمه لا يكفره الذنب، لا تكفره الكفارة. وبالله التوفيق. أما بالنسبة لإكمال الشبهات فذكرت بالأمس من القواعد والطرق والتنبيهات والآداب في التعامل مع الشبهات أكثر من 17 تنبيه أو 17 تنبيها. التنبيه الذي بعده، كيف تحارب الشبهة؟ أشرت إلى بعض الطرق في محاربة الشبهات الواردة على الإسلام أو على عقيدة أهل السنة والجماعة، من طرق محاربة الشبهة عدم الإصغاء لها، وعدم السماع للشبهة، وعدم الاكتراث بقائلها، وعدم الاهتمام به، وعدم جمع الشبهات إلا إذا كانت شبهة قوية واردة على المسلمين أو على مجتمع ما، فهذه يتعامل معها ومع صاحبها على حسب المصلحة كما مر. وأيضا مما تحارب به الشبهات انتشار العلم، لأنه من المعلوم أن العلماء من فضلهم على الأمة أنهم يقومون بفرض العين عن الأمة في بعض الأمور، ويقومون بفرض الكفاية عن الأمة في أشياء كثيرة، فإذا وردت شبهة أو معضلة على المسلمين أو مشكلة، الذي ينبري لها ويحلها هم العلماء، فهذا من فضل العلم والعلماء. فكلما طلب الإنسان العلم وتبحر في العلم فإنه يكون أقدر على رد الشبهات والمدافع عن الدين، مدافع عن الإسلام والمسلمين. هذه من طرق محاربة الشبهات. النقطة التي بعدها، كتب ذكرت بعض الشبه. أنا ذكرت بالأمس أنه أني لا أعرف كتابا، لا أنفي لكن لا أعرف فرق بين نفي العلم ونفي الوجود. أنا أنفي علمي، لا أعلم كتابا يجمع قواعد وتنبيهات وآداب في التعامل مع الشبهات، لكن فيه بعض الكتب من كتب العلماء من القديم والحديث ذكروا بعض الشبه المجملة لبعض أهل البدع أو لبعض النصارى واليهود، وأنا أركز على النصارى لأنهم أكثر إرادة للشبه، وإن كان اليهود أعلم، لأن النصارى يتعبدون الله عز وجل على جهل، واليهود عندهم علم لكن لم يعملوا به، لكن النصارى قد يكون ميلهم إلى العلم في هذا الزمان أكثر بخلاف اليهود، فاليهود ميلهم إلى الإفساد والفساد والتجارة والإعلام أكثر، وأما العلم وانتشار العلم والعلماء بين النصارى أكثر، فلذلك أركز على النصارى أكثر فيما يتعلق بالشبهات. فالمهم أن بعض العلماء ذكروا بعض الشبه، وأستعرض بعض الكتب من باب يعني المعلومات العامة، أسماء بعض الكتب التي تكلمت عن بعض الشبهات، حتى لو وردت بعض الشبهات على المسلمين ممكن تراجع بعض هذه الكتب للدفاع عن الدين. وأنبه الأخوات أيضا أن من عثرت على كتاب أو وجدت أي مثلا رسالة يتكلم عن الشبهات أو عن الكتب أو عن القواعد والتنبيهات، أرجو من الأخوات يعني التعاون في هذا الباب، إرسال الكتاب أو إرسال ورقة فيها عنوان الكتاب حتى أستفيد منه. كما أن الشبهات التي سأريدها بعد قليل، شبهات النصارى ثم شبهات ضد المرأة المسلمة، أيضا إذا كان بعض الأخوات عندها زيادة شبهة لم أذكرها عليها أن تكتب هذه الشبهة. إن كان عندها جواب على بعض الشبه لم أذكره أيضا أرجو من الأخوات التعاون والكتابة في هذا وإرسال الأوراق لي ليستفيد، حتى لو أردت أن أطبع الرسالة أو المذكرة تطبع متكاملة بترتيب آخر. وأنا أيضا حرصت أن لا تكون هذه الدورة مرتبة، يعني فيها تنقلات بين المعلومات أنشط للسامعين. من الكتب الكتاب الأول كتاب مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة، وهو خطيب أهل السنة والجماعة كما سماه ابن تيمية. ذكر في بداية الكتاب، هو مجلد لطيف وسهل مختلف الحديث، تكلم في أول الكتاب عن شبهات بعض أهل البدع. الكتاب الثاني كتاب إظهار الحق في الرد على النصارى، هو كتاب كبير لعالم هندي اسمه رحمة الله الهندي، توفي في القرن الماضي، وهذا الكتاب اختصره أحد علماء الهند أيضا، وطبع في مطابع وزارة الشؤون الإسلامية في مطابع الإفتاء قبل سنوات في الرياض، اسمه إظهار الحق في الرد على النصارى. أتى بجميع شبه النصارى وإشكالاتهم، ثم الرد عليهم من كتب النصارى الأخرى ومن كتب اليهود. أيضا في كتاب اسمه الرد على زين دحلان، دحلان هذا أحد العلماء الذين كانوا في مكة لهم بعض الشبهات على العقيدة، رد عليه الشيخ سليمان بن سحمان. الكتاب الرابع الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية لسليمان الطوفي الحنبلي، كتاب مطبوع في مجلدين والمؤلف قديم، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية. أيضا في كتاب اسمه الضياء الشارق في الرد على المادق المارق، الضياء الشارق في الرد على المادق المارق، أيضا مطبوع للإفتاء الشيخ سليمان بن سحمان. في مقدمة الكتاب أتى ببعض الشبه وكيفية التعامل مع الشبهات. في كتاب أو رسالة صغيرة اسمها شبهات حول السنة، شبهات حول السنة يعني الاحتجاج بالسنة وصحة الأحاديث وغيرها، لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، رحم الله الجميع من تقدم من ذكر أسمائهم، ذكر فيها أربع شبه ثم أجاب عليها رسالة مختصرة سهلة. كتاب مشهور ومعروف بين طلاب العلم وطالبات العلم اسمه كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر فيه شبهات الذين يدعون غير الله والذين يطوفون بالقبور والذين يتعلقون بالأموات، ذكر أكثر من 10 شبهات ثم رد عليها بالكتاب والسنة، فندها شبهة شبهة. الكتاب الثامن الرسالة التدمرية في العقيدة في الأسماء والصفات لابن تيمية، ذكر فيها بعض الشبه لأهل البدع على الأسماء والصفات ثم أجاب عنها. الكتاب التاسع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المجلد الخامس صفحة 97، في هذه الصفحة رسالة في العقيدة اسمها نبذة في العقيدة، ذكر أثناء هذه الرسالة بعض الشبه، أورد بعض الشبه ثم أجاب عليها. الكتاب الذي بعده والكتب التي بعده أو بعد هذه داود بن جرجيس، هذا عالم عراقي ضال مضل يدعو إلى الشرك ويدعو إلى دعاء غير الله، ظهر في قبل 150 سنة أو 200 سنة، فرد عليه 6 من العلماء، من علماء الحجاز والعراق وعلماء نجد. المؤلف اسمه داود بن جرجيس عراقي، رد عليه يدعي أنه على مذهب الحنابلة وأنه محب لابن تيمية وابن القيم، لكنه يكذب عليهم أو عليهما ويأتي بأقوال كذب، فرد عليه 6 من العلماء. وما رد عليه هؤلاء 6 في وقت واحد إلا لقوة شبه ذلك الضال والانتشار كتبه بين الناس وبين الحجاج وبين المسافرين والذين يريدون إلى العراق، والذي جعله يلبس على الناس كونه على مذهب الحنابلة في دعواه، أيضا كونه على ما يدعي أنه متبع لابن تيمية وابن القيم. النقطة التي بعدها، الشبهات تكون من أسباب الضلال. الجهم بن صفوان هذا لا يخفى على أحد مؤسس فرقة الجهمية الذين ينفون جميع الصفات عن الله عز وجل، الله تعالى لا يوصف في أي صفة في نظرهم. أول ما بدأ في ضلاله اللي هو الجهم بن صفوان كان في بداية عمره، كان في بداية عمره مر بقوم من المجوس اسمهم الثانوية، مر عليهم فسألوه عن الله عز وجل، هل رأى الله وهل الله قادر، وبعض الأسئلة التي فيها إشكالات، وأدخلوا على قلبه بعض الشبه لأنه كان ضحلا وليس عنده علم. فبقي هذا الرجل اللي هو جهم بن صفوان 40 يوما لا يصلي بسبب قوة الشبهة، ثم تغلغل في الشبهة، ثم دخل في هذا المذهب النكد اللي هو الذي صار مذهب الجهمية الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل. تذكرت أيضا حادثة وهي مهمة فيما يتعلق بطلب العلم، أنه من أسباب دفع الشبهات وحفظ الله عز وجل للعبد مع الدعاء، مع التضرع إلى الله تعالى، مع العمل بالأعمال الصالحات، هذا أشياء يعني مفروغ منها وكثيرة، لكن العلم من أهمها. أيضا يقول الإمام عبد الله بن وهب المصري وهو من تلاميذ الإمام مالك، يقول كان في بداية عمري عندي إشكالات وشبه في كيفية خلق عيسى، كيف يخلق بدون أب، يعني بعض الإشكالات التي ترد على قلبه ولا يستطيع أن يجيب عليها ولا يجد لها جوابا. يقول فأتيت إلى الإمام مالك وهو في الحرم النبوي يدرس، وأتيته وحده فقلت له إن عندي شبها في هذا الباب، فقال ابن وهب عليك بطلب العلم. فطلب العلم عبد الله بن وهب فصار من أهم وأعظم تلاميذ الإمام مالك، حيث نشر علم الإمام مالك في مصر. هذا عبد الله بن وهب المصري وهو أحد رواة الموطأ، موطأ الإمام مالك. فالعلم لا شك أنه له فضل عظيم. سأبدأ بإذن الله تعالى الآن بشبه النصارى والمستشرقين على الإسلام. آتي بشبه مجملة ممكن أجيب على بعضها وبعضها لا يستحق الجواب. الشبهة الأولى للنصارى، يدعي بعض النصارى أن المسلمين هم الذين يدعون أن النصارى حرفوا الكتب، فيقولون اليهود لم يدعوا أننا حرفنا الكتب، إنما هذه دعوة من المسلمين، فيقولون أن المسلمين يدعون علينا أننا حرفنا كتب الله عز وجل وحرفنا الإنجيل بل وحرفنا التوراة، وهذا غير ثابت. هذه شبهة، والرد عليهم في كتاب إظهار الحق برحمة الله الهندي صفحة 81 ذكر الجواب على هذه الشبهة، وأثبت أن النصارى يثبتون التحريف في كتبهم، يأتي بالصفحات من الإنجيل ومن الكتب المقدسة، ثم يأتي بكلام اليهود من كتبهم المقدسة أيضا أنهم يثبتون أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، سواء اليهود والنصارى، ثم يأتي بنقولات عن بعض النصارى في إثبات هذا التحريف. ولذلك اختلف النصارى كثيرا في التحريف، هل الإنجيل محرف أم لا، وأرادوا أن يجمعوا هذه الأناجيل على 4 واختلفوا ولم يتفقوا على نسخة معينة. والذين كتبوا هذه النسخ، جميع الذين كتبوا الإنجيل لم يدرك، أي واحد منهم لم يدرك عيسى عليه السلام. هذا من العجائب، كيف عيسى عليه السلام ينزل عليه الكتاب المقدس ولا يحفظ، لأن الله عز وجل قال عن اليهود والنصارى بما استحفظوا من كتاب الله، فالله تعالى جعل حفظ الكتب إليهم، ولم يتكفل عز وجل بحفظ كتب الأنبياء السابقين، إنما حفظ كتابه عز وجل القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. فدعوى التحريف ليست من المسلمين فقط، حتى النصارى يؤمنون بالتحريف. الشبهة الثانية للنصارى وللذين يدعون إلى تقريب التقريب بين الأديان، يقولون إن الأديان جميعا كلها تؤدي للجنة وجميع الطرق تؤدي إلى الله عز وجل، ويقولون أيضا بناء عليه لا يطلق على أهل الكتاب أنهم كفار. وهذه من تفاهة هذه الشبهة لا أستطيع أن أجيب عليها إلا أنه من المسلمات أن أهل الكتاب كفار وكافرون. لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والآيات كثيرة في إثبات كفر اليهود والنصارى، هذا ما في إشكال ولا في شك. والذين تمسكوا بالنصرانية الحقة أو باليهودية الحقة، إن وجد منهم أحد، الذين تمسكوا بها بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بالرسول كلهم كفار، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلوضوح هذه الشبهة ما أستطيع رد عليها، لكن الكفار أهل الكتاب لا شك أنهم كفار، وهم أيضا دركات، منهم من يؤمن بإلوهية المسيح ومنهم من لا يؤمن، ولذلك هم هذه شبهة عندهم، ويكفر بعضهم بعضا بعض الطوائف النصرانية المضطهدة لأنها لا ترى إلوهية المسيح، يرون أن المسيح بشر كما هي عقيدة المسلمين. هذه بعض الطوائف المتشددة من النصارى لكنها مضطهدة بينهم وليس لها أي قابلية بين مجالس الكنائس. أما دعوة أن جميع الأديان تؤدي إلى الله عز وجل فهذه إذن دعوة مردودة وباطلة، وتكلمت عنها في مخالفات عقدية في الدورة الماضية. أيضا من دعاوى النصارى والمستشرقين والعلمانيين الغربيين ويتبعهم أيضا العلمانيون العرب، يدعون أن الإسلام لم يعالج إلا الروح فقط، يعالج الأمور الروحانية والعبادات والتألهات والتعلق بالله عز وجل، أما معالجة المادة ومعالجة أمور الحياة فالدين الإسلامي عنها بمنع بعيد عنها. والرد عليهم في هذا أن دين الله عز وجل متكامل واضح وظاهر، من أوضح شيء كثرة الآيات فيما يتعلق بالمعاملات المالية، أطول آية في القرآن آية الدين، مما يدل على اهتمام الدين بالمعاملات المالية، في معاملات مالية وفي أمور اقتصادية في القرآن وفي أمور فلكية ومعجزات في الكون وفي البحار وفي الأجنة، هذه لم يكتشفها العلم الحديث إلا قريبا إلا حديثا، مما يدل على أن القرآن كتاب شامل وتام وكامل وليس ناقصا أو عليها أي مدخل من المداخل التي تكون على كتب الناس أو كتب البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والدين الإسلامي أيضا يعني بالذات القرآن تكلم عن أمور الأطعمة والأمور المباحة والمحرمة، وتكلم عن اللباس، وتكلم عن معاملة المسلم مع المسلم والمسلم مع الكافر، وتكلم عن اليوم الآخر وعن الأنبياء. فالقرآن ولله الحمد شامل، وفيه الهدى والنور والخير، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فدين الإسلام لم يعالج فقط الروحانيات والتألهات والتعلق بالله عز وجل فقط، إنما تكلم عن أمور المعاملات والأمور الاقتصادية وحاجات الناس وأحوال الناس وأوضاع الناس، ولم يترك النبي عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه. والأمور المستجدة العصرية لا بد أن يكون لها دليل من الكتاب ومن السنة، إما أن يكون الدليل واضحا ظاهرا أو يكون خفيا على بعض الناس ويظهر لبعض العلماء. المهم أن الله عز وجل لم يخلط نبيه عليه الصلاة والسلام حتى أتم لنا الدين، أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين. وما مات النبي عليه الصلاة والسلام وطائر يقلب جناحيه إلا ذكر منه علما، كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. من الشبه أيضا للمستشرقين والنصارى، يقولون إن الإسلام مأخوذ من القانون الروماني، وأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة، ففي الإسلام يعني في نظرهم فيه شراسة وفي عنف لأن فيه قطع يد السارق مثلا، فهذا لا يتلائم مع العصر الحديث. والرد عليهم في هذا أن الإسلام يخالف القوانين حتى الوضعية البشرية الآن، فكيف الدين الإسلامي يوافق القوانين القديمة؟ ثم أيضا هم النصارى أو الغرب في قوانينهم الآن لم يتبعوا أجدادهم، كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني كلما جاءت أمة أو جيل من أجيالهم تركوا القوانين القديمة وكفروا بها واستبدلوها بأشياء أخرى. إذا كانوا هم لا يؤمنون بنظرياتهم وقواعدهم وقوانينهم ودساتيرهم ويكفرون بها، كيف يصح أن نقول أن المسلمين أو أن الرسول أخذ دينه من النصارى أو من الرومان الأقدمين أو من الفلاسفة؟ هذا كله هذيان وليس بصحيح، لوجود الفروقات الكثيرة بين الإيمان والدين والإسلام والشريعة وبين القوانين الوضعية الوضيعة جميعا. فلو عقدنا مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون بجميع أنواعه لوجدنا الفرق واضحا، كما قال الله عز وجل: فحكم الجاهلية يبغون. كل حكم دون حكم الله تعالى فهو جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالقوانين من عفونات البشر ومن قيء الغرب ومن عاهات الأمم، لا مقارنة بين ما أنزله الله عز وجل كتابا ثابتا واضحا فيه مصالح الناس لكل زمان ومكان ولجميع الأجناس ولجميع البشر، لا مقارنة بينه وبين بعض القوانين الوضعية الوضيعة التي تراعي فئة من الناس. من المقارنات القليلة بين القانون الوضعي وبين الإسلام، هذه أشبه ما تكون يعني كلامي الآن بالثقافة الإسلامية مقارنة أو بمقدمات في الفقه الإسلامي، لكنها مهمة فيما يتعلق بالعقيدة. لو عقدنا مقارنة يسيرة جدا بين الإسلام وبين القانون، في الإسلام رادع وجداني عند المسلمين، لو أن الإنسان خلا بمعصية له ما يردعه، يتذكر الله عز وجل الدار الآخرة ويسعى إلى الجنة ويهرب من النار ولو لم يره أحد، لو خلا بمعصية يخاف منها بدون أي مراقب من الناس أو مراقبة من الكاميرات مثلا، لأنه في سنة من السنوات في أمريكا تعطل الكهرب في ولاية من الولايات، فالشرطة والأمن عندهم عثر على 6000 عملية سرقة في تلك الساعات، هذه السرقات التي عثروا عليها فقط لما غاب القانون، لما انطفأ الكهرب وغابت الكاميرات المراقبة في المحلات والأسواق وغيرها والشقق، بدأت أول من كفر بالقوانين هم. ففي الإسلام رادع وجداني عند المكلف أو عند المسلم. أما بالنسبة للقانون الوضعي، إذا خلى الإنسان بمعصية فإنه لا رادع له، إذا لم يكن عليه رقيب مراقب من القانون أو عقوبة من القانون فهذا لا ينزوي ولا يرعوي عن القانون. هذه يعني مقارنة بسيطة، مقارنة واحدة بين الإسلام، ولا مقارنة أيضا بين الإسلام وبين القانون الوضعي. من طرق المستشرقين أيضا من الشبه في التشكيك في صحة الرسالة النبوية، يزعمون بأن الحديث النبوي من عمل الناس وأن حديث الرسول سواليف تلفظ بها أبو هريرة وبعض الصحابة وجمعوها وأرسلوها للحكام، لحكام بني أمية وبني العباس والدولة العثمانية، وبدأوا يؤلفون من الأحاديث ومن السواليف ونسبوها للدين. فيقول المستشرقون أن الحديث المنسوب لمحمد ليس بصحيح، وأنه من تأليف رجال، وأنهم يطعنون في القرآن أيضا وفي الفقه الإسلامي وفي اللغة، وينشرون الأحاديث الضعيفة ويدعون أن السنة لم تحفظ ولم تدون. وهذه كلها، كل هذا الكلام ما في شك أنه باطل وشبه، ولله الحمد داحضة ومردودة وسهل الرد عليها، مما يدل على صواب صحة عمل المسلمين بالسنن النبوية بالأحاديث، أن جميع المسلمين أو جميع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد فيما يتعلق بالأحاديث الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وبقية الحديث في السنن والمسانيد والصحاح. ثم إن المسلمين، وهذا تميزوا به عن غيرهم، أنهم لا يقبلون أي كلام أو حديث أو مقولة إلا بسند، ولا يقبلون أي سند إلا إذا عرفوا الرجال رجلا رجلا، ولا يقبلون الرجل حتى يكون إلا يكون رجلا عدلا ثقة مأمونا ضابطا حافظا ليس فيه أي قوادح عقدية ولا أخلاقية ولا بالمروءات ولا غيرها. فهذه قوانين أو أصول أو مصطلح للتعامل مع الحديث النبوي، مما جعل القضية مضبوطة ومحددة وليس فيها أي مداخل على المستشرق للمستشرقين على الإسلام. أيضا من شبه النصارى على الإسلام أنهم يقدحون في الإسلام لأن فيه الرق والعبودية. أيضا الرق والعبودية موجود عند الغرب، وأيضا الرق عند المسلمين لا يكون إلا في أضيق نطاق، ليس في نطاق واسع، لا يكون أصلا إلا بعد جهاد إسلامي صحيح ويحصل فيه قتال بين مسلمين وكفار، ثم تسبى بعض النساء وبعض الأطفال وبعض الرجال الذين لا يقتلون يصيرون أو يصبحون أرقى عند أسيادهم عند المسلمين. ثم أن الإسلام حث على عتق الرقاب وعتق الرقيق والمعاملة مع الأسير الكافر والتعامل معه بأحسن معاملة، أشياء كثيرة جدا في تعامل الإسلام الحسن مع الرقيق، والرق في الإسلام في نطاق ضيق. أما هم في قوانينهم وفي الغرب عندهم الرق الآن، الرق الأبيض، وهو المتاجرة بأعراض النساء، وقد سرقوا أيضا بعض الدول الغربية أيام الاستعمارات الكثيرة على قارة أفريقيا، استولوا وأخذوا كثيرا من الرجال ورحلوهم عبر البحار في سفن قديمة جدا وغرق الكثير منها ومات كثير منهم، رحلوهم إلى الدول الغربية لينشئوا الطرق والمصانع وغيرها في أول قيام الحضارة قبل 100 سنة تقريبا أو أقل من ذلك. فالرق موجود عندهم لكن ما يسمونه رق، لكن يسمى استيلاء استعمار للناس. والرق الأبيض موجود، المتاجرة بأعراض النساء، المتاجرة في الفضائيات في المجلات، نشر الدعارة، سرقة بعض النساء الجميلات وسحر بعض النساء الجميلات وسرقتهن وأخذهن، والمتاجرة بهن أيضا في بعض الدول ونشر الدعارة في بعض الدول المعادية، يعني إرسال مثلا بعض النساء من صربيا مثلا أو من روسيا إلى بعض الدول المعادية لهم وينشرن الفساد والرذيلة من طريق شركات، من طريق جماعات المافيا والعصابات العالمية. هذه من طرق الرق والدعارة الموجودة المقننة موجودة في تلك الدول. فكيف يتكلمون عن الإسلام وهم في أعمالهم عندهم القبح وعندهم الدناءة؟ أيضا يتهجمون على الإسلام أن فيه جهاد، والجهاد يدعون أنه فيه قتل وإزهاق النفوس إلى آخره، والجهاد أصلا ليس هو الأصل في الناس، الأصل أن الناس يدخلون في الإسلام يدعون إلى الله تعالى بالحسنى، إن لم يستجيبوا فإنهم يقاتلون، والقتال له شروط وضوابط أيضا معروفة، وإن أسلموا صاروا كالمسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وأيضا هم عندهم نفس الطريقة، عندهم استعمار للدول وعندهم قتل وتغريب وتشريد للناس وسجن للناس وإلقاء القنابل على الناس سواء على الدول الإسلامية المضطهدة أو على غيرها. وما قضية فلسطين عن أي مسلم، عن قلب أي مسلم قلب حي، ليست ببعيدة ولا تخفى على أحد فيما يتعلق بميلهم الكثير جميع دول الغرب لليهود ضد المسلمين، يعني القضية جائرة ضد المسلمين وعادلة في نظرهم لهم. فهم الآن يطبقون العسف والتدمير والقتل والتشريد والاغتصاب واغتصاب النساء وتجويع الناس حتى يهلكوا كما يفعل في بعض الدول الإسلامية، كما يتسلطون على بعض الدول الإسلامية، ثم يتهمون الإسلام بأن فيه الجهاد. ولما كثرت بعض الشبهات على المسلمين في زمن مضى بدأ بعض الدعاة يتراجعون، يعني بعض الدعاة إلى الإسلام من الدعاة العالميين الذين لهم صوت مسموع في العالم الإسلامي، بدأوا في موقف المدافع فقط على الإسلام، كلما قالوا في الإسلام رق يقول لا رق في الإسلام، إذا قالوا أن الإسلام فيه جهاد يقول الجهاد أصلا ما في جهاد. بدأوا يتنازلون عن كثير من المسلمات والأمور التي تمس أحيانا العقيدة عند المسلمين حتى لسواد عيون الغرب أو لعيون المهاجمين، وهم لن يرضيهم شيء، كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فمن الخطأ أن الإنسان يقف في موقف المدافع فقط، فالذي يناقش أي شخص من المستشرقين أو من النصارى أو من المتهجمين على الإسلام يقلب القضية عليه، إذا تكلم عن الجهاد يقال أيضا أنتم عندكم استعمار وعندكم قاتل وتشريد، ولم يمر على التاريخ أفضل من أناس فاتحين ومنتصرين أفضل من الإسلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل أحدا لما دخل إلى مكة إلا 4 أو 5 مع أنهم ظلموه وآذوه وتسلطوا عليه. هذا مثال، الذين قتلهم النبي عليه الصلاة والسلام في طيلة حياته وأمر بقتلهم أمر بقتلهم، غير الذين يقتلون أثناء الجهاد هذا شيء آخر، لكن الذين أمر بقتلهم يعدون على الأصابع، لكن هم يقتلون في اليوم الواحد مهم عشرات مئات. فالإنسان يقلب القضية عليهم، يبدأ يتهجم عليهم، يعني يذكر بعض عوارهم إذا تكلموا عن الإسلام أنه ليس فيه معاملة للماديات وأمور الحياة، يتكلم أيضا عن النصرانية، أصلا النصارى وما ثورة الكنيسة وما ثورة العلمانية على الكنيسة إلا لما كانت الكنيسة تحارب العلم، أول ما بدأت تحارب العلم، بل قتلوا بعض العلماء من الذين أتوا ببعض الاكتشافات، لأن الكنيسة كانت تعالج الروح فقط، ثم خرجت العلمانية ردت فعل للنصرانية، ثم رحلت العلمانية إلى بلاد العرب والإسلام. من الشبهات انتهت شبهات، يعني بعض شبهات النصارى، من شبهاتي وأرجو من الأخوات إذا كان في شبهات زيادة أو فيه إجابات على بعض الشبهات أن ترسل لي حتى تكتمل هذه المذكرة وأتعم الفائدة. ننتقل للشبهات الأخرى، شبهات بعض المبتدعة ضد الإسلام، بعض المبتدعة ضد مذهب أهل السنة والجماعة. أولا أذكر بعض الشبهات المختصرة، شبهة الذين ينفون الصفات، الذين يقولون إن الله لا يوصف بأي صفة، تكلمت كثيرا أيضا عن الأسماء والصفات وقواعد في الأسماء والصفات في الدورات الماضية، ولعل الأخوات يعني يراجعن ما سبق أخذه، والتي حضرت بالإمكان أن تشرح لبعض الأخوات، ولعل إن شاء الله عن قريب أجهز المذكرة وتوزع بين الأخوات المعلمات سواء من الحاضرات أو من الغائبات، يعني اللي سبق أن حضرت تلك الدورة أو التي لم تلتحق بالدورات إلا فيما بعد. فالكلام على الصفات تكلمت عنها كثيرا في قواعد كثيرة في الأسماء والصفات. فمن شبهة الذين ينفون الصفات وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، شبهتهم خشية المشابهة، فيقولون لا يوصف الله بأي صفة حتى لا يتشابه مع المخلوقين. ومن قال لكم أن مجرد التشابه في الاسم يكون فيه تشابه في الصفة؟ يكون عندنا طبيب وطبيب لكن ليس بينهم أي تشابه، عندنا يد للنملة ويد للفيل ويد للأسد ويد للرجل يد للمرأة، وجميع الأيدي تختلف وهي جميعا مخلوقة، فمن باب أولى يكون بين الله عز وجل وبين خلقه فأعظم التفاوت، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فشبهتهم هذه مردودة. الشبهة الثانية، بعض الناس يبتدع بدعا كثيرة ويؤلف أشياء كثيرة في الدين ويزيد من العبادات، ويستدل بقول عمر رضي الله عنه لما رأى الناس مجتمعين على صلاة التراويح أن عمر قال نعمة البدعة، فيقولون عمر قال نعمة البدعة يعني افعل من البدع ما شئت، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأن عمر يقول نعمة البدعة يقصد البدعة اللغوية. الجواب الثاني عن هذا، أن صلاة التراويح صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي أو 4 ليالي في حياته، واجتمع معه الناس وازدحم المسجد بالناس كما في الصحيحين عن عائشة ثم ترك الاجتماع بهم أو ترك جمعهم على صلاة التراويح حتى لا تفرض عليهم. أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يجمع الناس على التراويح لأنه كان مشغول، حياته سنتين في الخلافة وكان مشغول بحروب الردة والمرتدين فلم يستطع، وكان يواصل بالجيوش، يرسل الجيوش التي جهزها النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته قبيل وفاته ولم يرسلها، فانشغل بها أبو بكر. ولما تولى عمر طالت حياته بالخلافة وكان عنده توسع في الفتوحات الإسلامية وأظهر دون الدواوين وأظهر كثير من الأمور وأمر بكتابة المصحف، وإن كان المصحف في عهد عثمان أكثر وأكثر لكن في عهد عمر، فمنها التفت عمر رضي الله عنه إلى قضية التراويح، كان الناس يصلون أوزاعا متفرقين ثم جمعهم على قارئ واحد وأجمع الصحابة على ذلك ولم يخالف أحد، ثم قال نعمة البدعة، يقصد البدعة اللغوية ولا يقصد البدعة الجديدة، لأن أصل الاجتماع على التراويح كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى المقصود من الكلام وهي شبهات ضد المرأة المسلمة، وهذه الشبهات سأفصل فيها شيئا أكثر. سأخذ بعض الشبهات اليوم إلى نهاية الوقت اللي هو الفترة الأولى، ثم أكمل جميع الشبهات في يوم غد. أرجو من الأخوات إن كان عند إحداهن شبهة أو جواب على شبهة أن تكتب ذلك وترسله إلي. قضية المرأة الآن مقدمة يعني قليلة، قضية المرأة أصبحت عبثا للاعبين ومرتعا للاهثين خلف الشهوات، وأصبح كل من الناس يتكلم كما شاء في أمور الدين ويستهين بعضهم بأمر الشرع، بل بعضهم لا يلتفت لا لآية ولا إلى حديث ولا إلى أقوال العلماء، فهم يتكلمون كما شاء في قضية المرأة، في قضية قيادة المرأة وصورة المرأة وكشف وجه المرأة وظلم المرأة وأشياء كثيرة من الشبهات التي بدأ بها النصارى ضد الإسلام أنهم يظلمون المرأة، وفي الواقع الظلم الموجود أكثر وأكثر عند النصارى واليهود، بل اختلفوا في بعض العصور، في بعض العصور الغابرة من الجاهلية الأولى في اليهودية والنصرانية والرومانية والفارسية، اختلف ضوء الهندية والصينية، اختلفوا هل المرأة بشر أم جن، وبعضهم يقول إن المرأة هي سبب الشر فهي تستحق القتل لكنها لا تقتل لأنها تطفئ الشهوة فتترك حتى تنتهي شهوة الرجل منها ثم يقتلها. فظلم المرأة موجود عند الأمم السابقة، وما عرف المجتمع جميعا بل ما عرفت البشرية دينا يحترم المرأة ويعظم المرأة ويكرم المرأة كالإسلام، في كتيبات كثيرة وكتب كثيرة ورسائل تكريم الإسلام للمرأة لفضلة الشيخ محمد الحمد، كتيب مختصر أتى ببعض النقولات في ظلم المجتمع الغربي الآن للمرأة بالضرب والعسف والقتل وإيذاء النساء وعدم وهضم حقوق المرأة وعدم إعطائها أي حق من الحقوق، فإن شاء الله سأذكر بعض الجوابات على هذا. فلماذا هؤلاء الذين يتكلمون عن بعض الشبهات ضد المرأة المسلمة لماذا لا يتكلمون عن مآسي المرأة في الغرب؟ لماذا لا يدافعون عن المرأة الغربية المسكينة المظلومة المهضومة التي تكون فقط محطا للشهوة وبؤرة للفساد، إذا اشتهاها الرجل قربها منه، إذا انتهى منها أو انتهى من شهوته منها قذفها وتركها، وإذا تقدمت بها السن وأصبح الرجال لا يهتمون بها ولا ينظرون إليها تركت في ماء العجزة كما هو الواقع. لماذا لا يتكلمون عن مآسي نساء الغرب؟ لماذا لا يتكلمون عن الانتحارات الكثيرة التي تقع من نساء الغرب والظلم الواقع على النساء في البلاد الغربية؟ والأمر يعني لا يخفى، أما كون بعض الفضائيات والمحطات الإعلامية تظهر الصورة الحسنة للمرأة الغربية أنها متحللة وأنها مرتاحة وأنها تسعد بالراحة، هذا كله أو هذا يعتبر جزء من الواقع الغربي، لأن الإعلام يتكلم عن طرف من المجتمع لكن ليس فيه الكلام على جميع الأطراف. ومما يدل على صحة ما أقول من إداء الغرب للمرأة أنهم خرجت كثير من الكتابات والاعترافات من الدكاترة والكتاب والكاتبات وكثير من أصحاب الأقلام المشهورة في البلاد الغربية، خرجت منهم اعترافات بفضل الإسلام على المرأة وأنه لا دين أحسن من الإسلام فيما يتعلق بالمرأة. بعضهم لا يسلم ولا يهتم أصلا بقضية كونه يسلم ولا ما يسلم، لكن الحق واضح، لكن ومما قيل الحق ما شهدت به الأعداء. ولماذا أيضا هؤلاء الذين يتكلمون عن ظلم المرأة في المجتمع الإسلامي لماذا لا يتكلمون عن الظلم الذي كان يقع على النساء في المجتمع الجاهلي؟ ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فمنع جميع هذه المظالم على المرأة ورفع حق المرأة، بل في أعظم مجمع، في أكبر جمع وفي أفضل جمع يوم عرفة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس وأمر بمعاشرة النساء بالمعروف في خطبة طويلة تكلم فيها عن الربا وعن أمور الجاهلية، ثم تكلم عن حق المرأة ونهى عن ضرب النساء إلا إذا كان ضربا غير مبرح كما جاء في القرآن في ضرب النساء، لكن ضربا غير مبرح يعني ضرب بالمسواك مثلا ولا بالقلم ولا بطرف الغترة أو الشماغ، يعني شيء أو ضرب خفيف باليد لكنه لا يصل إلى الكسر ولا إلى الشق ولا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع يوم عرفة تكلم عن حقوق كثيرة ومنها وحذر الناس من أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وروايات كثيرة جدا في خطب النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. وتكلم عن قضية المرأة، فهم لماذا لا يتكلمون عن مآسي المرأة في الغرب ومآسي المرأة في الجاهلية وظلم النصرانية للمرأة وظلم اليهود للمرأة؟ واليهود من أشد الناس نكاية بالنساء، بل المرأة عند اليهود إذا حاضت لا يواكلونها ولا يشاربونها، بل تخرج في غرفة مجاورة ولا تطبخ ولا يشتهون منها أي شيء، فهذا من الظلم للمرأة. وهذا أمر واضح كما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان اليهود إذا حاضت فيهم المرأة إلى آخر الحديث، وهذا عمل اليهود الذين في المدينة، فما بالكم باليهود الآن؟ يعني اليهود الذين عاشروا العرب وجلسوا مع العرب وكانوا مع الأوس والخزرج وعرفوا طباع العرب وتأثروا بهم وتدخلوا معهم، ومع ذلك عندهم هذا الظلم والتعسف للمرأة. والنصارى على العكس إذا حاضت فيهم المرأة يجامعونها في الفرج أثناء نزول الدم، وهذا من القبح والنتن والمرض. الله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه مقدمة لا بد منها. ثم أذكر بعض الشبهات. الشبهة الأولى يقول بعض أصحاب الشبه يقولون الإسلام لا يشجع تعليم المرأة ويحرص دينكم الإسلامي أن تكون المرأة جاهلة ويمنع الإسلام أيضا من التعليم العصري. الخلاصة أنهم يقولون الدين لا يحث على أن تتعلم المرأة. الرد على هذه الشبهة، الجواب الأول، أولا الإسلام دعا للعلم والقراءة، وأول آية نزلت من القرآن اقرأ، وفضل الإسلام العلماء على غيرهم، بل اختلف العلماء أيهم أو أيهما أفضل، العالم أو الشهيد يوم القيامة. ونصوص الشريعة كثيرة جدا في الحث على طلب العلم، وهذه النصوص عامة للرجال وللنساء ما في تفريق، والنساء كنا وما زلنا يتعلمن ويعلمن، وللمرأة أن تحضر مجالس العلم وأن تحضر الدروس والمحاضرات، هذا أمر مفسوح بل تطالب به المرأة، بل فرض عين عليها وواجب عليها أن تتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام وشروط وواجبات الصلاة والأمور التي لا يقوم وأحكام الحيض والطهارة وما لا يقوم دينها إلا به يجب عليها أن تتعلم. فما في تفريق في الإسلام في النصوص في الحث على العلم بين الرجال والنساء، هذا الأمر للجميع. وحث الإسلام المرأة أن تسأل عن دينها وأن تحضر الجمع والجماعات. الجواب الثاني، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخصص يوما للنساء يجلس معهن ويعلمهن أمور الدين. لما جاءت إليه امرأة هي خطيبة النساء وأرجو من الأخت القائمة على هذا المنشط الطيب وهذه الدورة أنها في وقت الاستراحة إذا تكرر